أن الخوارج يقتلون عباد الله، بل يدعون عندهم، يدعون أهل عبادة الأوثان، يعني أنهم يقتلون المسلمين الذين يعبدون الله بناء على أنهم عندهم كعبدة الأوثان. فقول يدعون يعني باعتقاد الخوارج يدعون أهل عبادة الأوثان هذا، وليسوا أهل تعطيل ولا عزل النصوص، ولا عزل النصوص الحق بالبرهان. يعني أن الخوارج ليسوا أهل تعطيل، بل يثبتون لله ما أثبته لنفسه، ولا يعزلون النصوص عن الحق، بل يبقونها على ما هي عليه. ولكن لا شك أن الخوارج عزلوا نصوص الرجاء عن ما أراد الله بها ورسوله، وغلبوا نصوص الوعيد على نصوص الرجاء، فهم بلا شك متأولون ومخطئون في تأويلهم، ومحرفون لنصوص الرجاء. لكن هل نقول إن تحريفهم لنصوص الرجاء كتحريف هؤلاء لنصوص الصفات أو أشد؟ هذا هو محل النظر. فابن القيم رحمه الله يرى أن تحريف نصوص الصفات أشد وأعظم من تحريف نصوص الرجاء، لأن تحريف نصوص الرجاء غاية ما فيه أنه تحريف لثواب الله وجزائه فقط، بخلاف تحريف نصوص الصفات فإنه تعطيل الله عز وجل من كماله. نعم نعم. الخوارج سئل عنهم علي بن أبي طالب فقال إنهم من الكفر فروا، وتوقف فيه. ومن العلماء من قال إن الداعية لبدعته منهم يكون كافرا، ومنهم من كفرهم مطلقا، فالعلماء مختلفون فيه. ولا شك أن قتلهم، لا شك أن قتلهم واجب لدفع شرهم، سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل. ولا يقال إن قول رسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية دليل على كفرهم، لأنهم قد يمرقون من الإسلام أي في شيء من أحكامه. نعم. الراجح أن هذا ينظر لحال الشخص، إذا كان عنده تفريط فإنه يكون كافرا، لأن الواجب عليه أن يبحث ويسأل. إذا لم يكن عنده تفريط فإنه لا يكفر، لأن كثيرا من عامة المسلمين الآن يفعلون أشياء كفرية شرك، ومع ذلك جهلة. لو أن أحد أخبرهم لربما رجعوا إلى الحق أو بحثوا عنه. نعم. أخذنا ثلاثة. نعم. من اللي يعثر؟ هذا لا يكفر، لا يكفر، لأنهم جهال. لا شك أنهم آثمون، لكن إذا كانوا لا يعلمون شيئا، وقد شوهت مثلا دعوة التوحيد عندهم وقيل أنها دعوة باطلة وما أشبه ذلك، فقد يغترون بهذا. أمرهم من الله، الله أعلم بباطنهم، إنما هم يجب مدافعتهم ويجب منعهم من هذا العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق مع قصد ما، والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق مع قصد وما إيمان بالله ثم رسوله ولقائه، وهم إذا ميزتهم ضرداني قوم دهاهم حسن ظنهم بما قالته أشياخ ذو أسنان وديانة في الناس لم يجدوا سوى أقوالهم فرضوا بها بأمان لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا بدلا به من قائل البهتان فأولى معذورون إن لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان والآخرون فطالبون الحق لكن صدهم عن علمه شيان مع بحثهم ومصنفات قصدهم منها وصولهم إلى العرفان إحداهما طلب الحقائق من سوى أبوابها متسور الجدران وسلوك طرق غير موصلة إلى درك اليقين ومطلع الإيمان فتشابهت تلك الأمور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران فترى أفاضلهم حيارى كلها في التئي يقرع ناجد الندمان ويقول قد كثرت علي الطرق لا أدري الطريق الأعظم السلطان بل كلهم طرق مخوفات بها الآفات حاصلة بلا حسبان فالوقف آيته وآخر أمري من غير شك منه في الرحمن أو ديني وكتابي ورسولي ولقائه وقيامة الأبدان فأولئي بين الذنب والأجرين أو إحداهما أو واسع الغفران فانظر إلى أحكامنا فيهم وقد جحدوا النصوص ومقتضى القرآن وانظر إلى أحكامهم فينا لأجل خلافهم إذ قادوا الوحيان هل يستوي الحكمان عند الله أو عند الرسول وعند ذي إيمان الكفر حق الله ثم رسوله الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران فهلم ويحكم نحاكمكم إلى النصين من وحي ومن قرآن وهناك يعلم أي حزبين على الكفران حقا أو على الإيمان فليهنكم تكفير من حكمت بإسلام وإيمان له النصان لكن غايته كغاية من سوى المعصوم غاية نوع ذا الإحسان خطأ يصير الأجر أجرا واحدا إن فاته من أجل الكفلان
إذ ولا إن إذ
لا إن
قل عندك إن ها وين لكن غايته كغاية من سوى المعصوم غاية نوع ذي الإحسان اللي بعده حظا
لا خطأ
عندنا حظا حقا عندنا ها
فيصير الأجرين أجر واحد
بدل حظا أقول عندكم بدل حظا فيصير
أجرين أجر واحد
ها اللي عندنا حظا
لا انا عندي خطا
خطأ عندكم
خطأ
أصل دقيقة دقيقة خطأ هذه نسخة عند سنان
خطأ
أي أو خطأ المهم خطأ
أجرين
ها
أجرين
خطأ يصير يصير الأجر أجرا واحدا ها وما يصير واحد يكلمنا عشان أحد ها إذ إذ فاته إذ ولا إن
لا إن
ها إن فاته الأجر طيب هذه واحد نسختكم أنتم فيصير الأجرين إيه إيه طيب يعني بدل حظا فيصير اللي عندنا حظا حاء مهملة وضام شاعر كذا أي مين أي حق إبراهيم بن عيسى ويصير نشوف
شلون طيب
لكن غايته كغاية من سوى المعصوم غاية نوع ذا الإحسان أنا عندي إنها كل واحد يعني المعنى ما يختلف أما اللي عندي حظا ما له حظ خطأ هذا واحد هذه نصفة عندكم أنتم فيصير سأتي إن شاء الله في الشرح ما يبين هذا نعم ها لا كغاية هنا غلط الصواب كغاية
أقرأ
نعم
خطأ يصير الأجر أجرا واحدا إن فاته من أجل الكفلان إن كان ذاك مكفرا يا أمة العدوان من هذا على الإيمان قد دار بين الأجر والأجرين والتكفير بالدعوى بلا برهان كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حقا على الإيمان ثنتان من قبل الرسول وخصلة من عندكم أفهمتما عدلاني
نعم المؤلف رحمه الله سبق أنه قال جهال إنهم ينقسمون إلى قسمين وتكلم عن القسم الأول ثم تكلم الآن عن القسم الثاني فقال والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق مع قصد ومع إيمان يعني النوع الثاني أو القسم الثاني من الجهال نوع عجزوا عن بلوغ الحق مع أن قصدهم حسن وإيمانهم قوي لكن عجزوا عن وصول الحق فيقول رحمه الله مع إيمان بالله ثم رسوله ولقائه وهم إذا ميزتهم ضربان يعني هؤلاء الذين عندهم جهل ولكنهم عاجزون عن وصول الحق هم أيضا ضربان يعني نوعين قوم دهاهم حسن ظنهم بما قالته أشياخ ذوي أسنان يعني أن هذا الضرب لما قرأوا ما قالته أشياخهم ذوي الأسنان أسنان جمع سن وليس المراد به العظم بل المراد به السنوات يعني أشياخ كبار ذو أسنان وديانة في الناس أيضا وهم ذو دين الأشياخ فعندهم كبر ومشيخة ودين لم يجدوا سوى أقوالهم فرضوا بها بأمان يعني أنهم لم يجدوا إلا ما بين أيديهم من كلام أشياخهم ولا يعلمون أحدا أقدر على بيان الحق من أشياخهم فرضوا بما عندهم من هذه الكتب بأمان يعني أنهم رضوا بها وهم آمنون، آمنون على أنها حق لا يخافون منها أنها باطل. لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا بدلا به من قائل البهتان، يعني لو أنهم علموا بالحق ما رضوا به بدلا من قائل البهتان، يعني ما رضوا بقول صاحب البهتان بدلا عن الحق، فأولئك معذورون إذ لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان. ها؟ لا عندي إذ مصحح، عندي إذ لم يظلموا، عندكم النسخة الثانية كلها أن ها؟ القديمة. ها؟ إذ نسخة. إيه طيب، إذا نسخة اللي عنده إن يحط إذ نسخة، حطه بالهامش خاء إن. ما الفرق بين إذ وإن؟ إذ تكون الجملة تعليلية، يعني فهؤلاء معذورون لأنهم لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان، وأما على نسخة إن تكون شرطية، يعني هؤلاء معذورون بشرط أن لا يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان. مؤدى النسختين واحد، يعني سواء جعلته شرطا أم جعلته تعليلا. والآخرون، من هم الآخرون؟ يعني الضرب الثاني، فطالبون الحق لكن صدهم عن علمه شيئان مع بحثهم ومصنفات قصدهم منها وصولهم إلى العرفان. ما الشيئان؟ قال إحداهما طلب الحقائق من سوى أبوابها متسول الجدران، وسلوك طرق غير موصلة إلى درك اليقين ومطلع الإيمان. نعم، يعني هؤلاء طالبون للحق لكن لم يصلوا إلى علمه، صدهم إلى علم الشيئان. الشيء الأول طلبوا الحقائق من سوى أبوابها، بدلا من أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة في طلب الحقائق رجعوا إلى طرق أخرى غير موصلة للحق، فتشابهت عليهم. ولهذا قال فتشابهت تلك الأمور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران، لأنها تشتت بهم الطرق، وإلا فهم حسن النية قاصدون للعلم الشرعي لكن سلكوا أتوا البيوت من غير أبوابها. فتشابهت تلك الأمور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران، فترى أفاضلهم حيارى كلها في التيه يقرع ناج، فترى أفاضلهم حيارى كلها أحسن في التيه يقرع ناجذ الندمان. يعني الأفاضل من هؤلاء تجدهم متحيرين، لأنه حيل بينهم وبين الوصول إلى الحق، حيث إيش؟ لم يطرقوا طرق الحق ولم يأتوا البيوت من أبوابه، فتشابهت عليهم فصاروا حيارى يقرعون ناجذ الندمان. الناجذ هو أقصى الأثراس، والعادة أن الإنسان إذا ندم نعم يقرع سنة، تجد مثل يقف يتحير يقرع سنه ندما. وقد قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فالندمان اما ان يبقى يقرع سنه واما ان يعض يديه. قال ويقول قد كثرت علي الطرق لا ادري الطريق الاعظم السلطان. ما هو الطريق الاعظم السلطان؟ الكتاب والسنه، طريق الأئمة وأهل الهدى. بل كلها طرق مخوفات بها الآفات حاصلة بلا حسبان. فالوقف غايته، الوقف غايته. ومثل أهل الكلام يقولون إن أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام حيار، حتى أئمتهم يصرحون بالحيرة، يقول نهاية أقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا يقوله إمام من أئمتهم وهو فخر الدين الرازي، وهذا إقرار منه بأن جميع البحث في علم الكلام كلهم هدر لا يفيد. وقال بعضهم لقد خضت البحر الخضم، يعني فلم أجد شيئا يشفيني، وها أنا أموت على عقيدة أمي. على عقيدة أمي، عقيدة أمه أنها لم تبحث بعلم الكلام، على الفطرة. فهؤلاء أهل شك وحيرة لأنهم لم يأتوا بقوة من أبوابه. فالوقف غايته وآخر أمره من غير شك منه في الرحمن أو دينه وكتابه ورسوله ولقائه وقيامة الأبدان، يعني ليس عنده شك في الله أو في الدين أو في الكتاب أو في الرسول أو في القيامة، لكنه متحير، نسأل الله العافية. فأولاء بين الذنب والأجرين أو إحداهما أو واسع الغفران، لهم أربع حالات. يقول بين الذنب والأجرين أو إحداهما، يعني الأجر الواحد أو واسع الغفران يغفر الله لهم، لأن هؤلاء قصدوا وبحثوا ولكن لما لم يأتوا البيوت من أبوابها ولم يسلكوا الطرق التي توصل إلى الحق بقوا جاهلين لا يعرفون شيئا عن الحق، فهؤلاء ترجى لهم المغفرة. يقول فانظر إلى أحكامنا فيهم وقد جحدوا النصوص ومقتضى القرآن، ومع ذلك نعذر جاهلهم الحريص على طلب الحق الذي لم يوفق لطلبه من الطرق الصحيحة، نعذرهم. وانظر إلى أحكامهم فينا لأجل خلافهم إذ قاده الوحيان. وانظر إلى أحكامهم فينا، ما الذي حكموا فينا؟ بالكفر، لأجل خلافهم، يعني لأجل أن خالفناهم صرنا كفارا. إذ قاده، أي قاد خلافهم الوحيان، يعني نحن ما خالفناهم بأهوائنا ولكن بقيادة الكتاب والسنة. هل يستوي الحكمان عند الله أو عند الرسول وعند ذي إيمان؟ الجواب لا، لأن نحن حكمنا بالعدل وهم حكموا بالجور والطغيان. ثم قال المؤلف قاعدة مفيدة مهمة ما أحوج الناس إليها في هذا الزمان، يقول الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان. نعم، ها، الكفر حق لله وحق للرسول، والذي يحكم بأن الشيء كفر أو غير كفر هو الله ورسوله، كما أن الذي يحكم بأن هذا حلال وهذا حرام من؟ الله ورسوله. فالذي يحكم بأن هذا كفر أو إيمان من؟ هو الله ورسوله. فإذا كان الله يقول في القرآن ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فكذلك نقول لا تقولوا هذا مؤمن وهذا كافر لتفتروا على الله الكذب. فالكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت عندكم بالشرع لا بالنص أحسن بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه، من عبده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، قد كفراه فذاك ذو الكفران. ومن لم يكفراه فليس بكافر. فهلم ويحكم نحاكمكم إلى النصين من وحي ومن قرآن، وهناك يعلم أي حزبين على الكفران حقا أو على الإيمان. فليهنكم تكفير من حكمت بإسلام وإيمان له النصان. هذا من باب التهكم بهم. فليهنكم يعني لكم الهناء تكفير من حكمت بإسلام وإيمان له النصان. النصان فاعل حكمت، يعني من حكمت له النصان بالإيمان والإسلام وأنتم تكفرون. لكن غايته كغاية من سوى المعصوم غاية نوع ذي الإحسان. عندكم ذي ولا ذا؟
ذا الإحسان.
طيب، يعني نوع هذا الإحسان، يعني غاية هذا الذي أنتم كفرتم كغاية من سوى المعصوم غاية ذا الإحسان. فيصير إيش الأجرين كذا عندكم الأجرين أجرا واحدا. هذه نسخة. فيصير الأجرين أجرا واحدا إن فاته من أجره الكفلان. الثاني خطأ يصير الأجر أجرا واحدا، والمعنى النصتين واحد، يعني أن الخطأ إذا كان مجتهدا يجعل له بدل الأجرين أجرا واحدا، والنسخة الثانية فيصير الأجرين أجرا واحدا إن فاته من أجله الكفلان. ومتى يفوت من أجل الكفلان؟ إذا أخطأ. فالمجتهد إما مصيب فله أجران، وإما مخطئ فله أجر واحد. إن كان ذاك مكفرا يا أمة العدوان، من هذا على الإيمان؟ يعني إن كان الاجتهاد الذي يبذله الإنسان ثم يخطئ فيه على أي تقدير، إن كان هذا كفرا فمن الذي على الإيمان؟ والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. قد دار بين الأجر والأجرين والتكفير بالدعوى بلا برهان. بين الأجر متى؟ إن أخطأ، والأجرين إن أصاب، والتكفير هذا ليس بصحيح، ليس هناك تكفير. ولهذا قال بالدعوى بلا برهان. كفرتم والله من شهد الرسول له، من شهد الرسول بأنه حقا على الإيمان، ثنتان من قبل الرسول وخصلة من عندكم، أفأنتم عدلان؟ طيب، كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حقا على الإيمان، من أين جاء شهادة الرسول؟ لأن إثبات الأجلة تدل على أنه مؤمن، إذ أن الكافر ليس له أجر ولو أصاب. ثنتان من قبل الرسول، ما هما؟ الأجر أو الأجران. وخصلة من عندكم، وهي التكفير. أفأنتما، يعني أنتم مع الرسول، عدلان، يعني بعضكم يعدل بعضا فتحكمون كما يحكم الرسول. والاستفهام هنا إيش؟ للنفي والإنكار. والله أعلم.
صوت الشيخ.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تلاعب المكفرين لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب الصبيان.
كم ذا التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان. خسفت قلوبكم كما خسفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن. كم ذا تقول مجمل ومبصر وظواهر نزلت عن الإيقان. حتى إذا رأي الرجال أتاكم فاسمع لما يوحى بلا برهان. مثل الخفا في شلة إن جاء ضوء النهار ففيكم الحيطان. عميت عن الشمس المنيرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران. حتى إذا ما الليل جاء ظلام جالت بظلمته بكل مكان. فترى الموحد حين يسمع قولهم ويرأهم في محنة وهوان. ورحمته لعينه ولأذنه يا محنة العينين والأذنان. إن قال حقا كفروه وإن يقولوا باطلا نسبوا للإيمان. حتى إذا ما رده عادوا مثل عداوة الشيطان للإنسان. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان. يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن.
هذا الفصل ذكر الله أن هؤلاء الذين يكفرون أهل السنة يتلاعبون بالدين كتلاعب الصبيان. قال: كم ذا التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان، يعني كما يتلاعب الصبيان بالكورة وغيرها، فأنتم تتلاعبون بالدين، تقول هذا حق وهذا باطل وهذا كفر وهذا إيمان بدون برهان. خسفت قلوبكم كما خسفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن. خسفت يعني ذهب نوره وانطمس كما يخسف القمر. كم ذا تقول مجمل ومفصل وظواهر عزلت عن الإيقان، يعني أنكم تردون الكتاب والسنة بمثل هذه الأقوال، تقول هذا مجمل، هذا مفصل، هذه ظواهر لا تدل على اليقين وما أشبه ذلك. وهذا هو ما يذهبون إليه الآن، إذا رأوا دليلا خالف عقولهم قالوا هذا ظاهر، والظاهر لا يدل على اليقين. فإذا كان الظاهر لا يدل على اليقين، ما الذي يدل على اليقين؟ حتى إذا رأي الرجال أتاكم فاسمع لما يوحى بلا برهان، يعني إذا جاءت الآراء فإنكم تسمعون لها بدون أي دليل. الأدلة من الكتاب والسنة ترد، وآراء الرجال التي لا دليل لها تقبل. عميت عن الشمس، نعم، مثل الخفافيش التي إن جاءها ضوء النهار ففي قوى الحيطان. الخفافيش نوع من الطيور، لكنه طير بلا ريش، جناحه عبارة عن لحم متصل بعض البعض، ولا يأتي إلا في الظلام، لا يأتي في النهار أبدا، ولا يأتي في الليل المدلهم، يأتي في أول الليل وفي آخر الليل، ويسمى عندنا أسحاء، ولا أدري يسمى عند المصريين الحجاج خفاش. طيب وطواط، يمكن مصر واسعة، حد يسميه وطواط وحد يسميه خفاش. على كل حال هو معروف، ليس ايش؟ ليس لا يطير يطير. على كل حال هو الآن غير موجود عندنا، لأن الأنوار في الليل كالأنوار في النهار. نعم إيه يصير في المحل اللي ما فيه نور، لأن النور يعميه سبحان الله ما يقدر يتحرك. يقول عميت عن الشمس المنيرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران، إذا جاء ضوء النهار ففي كوى الحيطان. كوى جمع كوى يعني تكون في الفرج، تتعلق في السقوف وهكذا. حتى إذا ما الليل جاء ظلامه جالت بظلمته بكل مكان فترى الموحد. وطبعا المراد بهذا التشبيه المراد به التقبيح، يعني أراد بتشبيههم بهذا الخفاش تقبيح حالهم. فترى الموحد حين يسمع قوله ويراهم في محنة وهوان. نعم، إذا رآهم موحد وسمع قولهم صار في محنة وهوان، كما قال المتنبي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. هذا من نكد الدنيا، من نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. فهؤلاء القوم الذين يأتون إلى مجالس أهل السنة ويتكلمون معهم ويجادلونهم يؤذون أهل السنة، يؤذونهم برؤيتهم ويؤذونهم بأقوالهم. ولهذا يقول: فترى الموحد حين يسمع قولهم ويراهم في محنة وهوان ورحمتاه لعينه ولأذنه. لعينه متى؟ إذا رآه، ولأذنه إذا سمع، ولأذنه يا محنة العينين والأذنان. إن قال حقا كفروه، وإن يقول باطلا نسبوه للإيمان. إن قال هذا السني حقا قالوا هذا كافر، وإن قال باطلا إن قالوا هم باطلا قالوا هذا هو الإيمان. فباطلهم إيمان وحق المثبت كفر. نعم، قالوا له خالفت أقوال الشيوخ. نعم، حتى إذا ما رده عادوه. إذا ما رده أي رد الباطل الذي نسبوه للإيمان عادوه مثل عداوة الشيطان للإنسان. الشيطان قال للإنسان كفر، فلما كفر قال إني بريء منك، تبرأ منه وصار من أعدائه. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان، يعني أنكروا عليه أنه خالف أقوال الشيوخ ولم يبالوا أنهم خالفوا إيش؟ الفرقان الذي هو القرآن. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. وأيهما أعظم؟ الثاني أعظم. يقول خالفت أنا أقوال الشيوخ، أما أنتم فخالفتم من جاء بالقرآن وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان، يعني خالفتم أنتم قول الرسول، أما أنا فخالفت من جراه أي من أجله قول فلان. نعم، يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن. يا حبذا، هذه كلمة يراد به الثناء، يراد بها الثناء، يعني ما أحسن هذا الخلاف الذي سلكته. لماذا؟ لأنه عين الوفاق لطاعة الرحمن، فأنا مخالف لزعمكم ولكن موافق لطاعة الله عز وجل. نعم،
لشيوخهم ولما
أو ما علمت
بأن أداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان. ما العيب إلا في خلاف النص لا رأي الرجال وفكرة الأذهان. أنتم تعيبون بهذا وهو من توفيقنا والفضل المنان. فليهنكم خلف النصوص ويهننا خلف الشيوخ، أيستوي الخلفان؟ والله ما تسوى عقول جميع أهل الأرض نصا صح ذات بيان، حتى نقدمها عليه معرضين مؤولين محرف القرآن. والله إن النص فيما بيننا لأجل من آراء كل فلان. والله لم ينقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنسان، لكن خلاف الأشعري بزعمكم، وكذبتم أنتم على الإنسان. كفرتم من قال ما قد قاله في كتبه حقا بلا كتمان. هذا
يقول المؤلف رحمه الله: أو ما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان لشيوخه؟ يعني أن أعداء الرسول عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم الخلف لشيوخه، لكن هذا العيب صدق أو بهتان؟ بهتان. إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعاب بمخالفة شيوخهم لتوحيد الله عز وجل. هم يقولون هذا خالف آباءنا، سفه عقولهم، أغوى شبابنا وما أشبه ذلك، وهم أهل العيب. نعم. أو ما لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان. ما العيب؟ يقول المؤلف رحمه الله: ما العيب إلا في خلاف النص لا رأي الرجال وفكرة الأذهان. العيب هو ما كان فيه خلاف النص، ما كان مخالف النص، أي أن العيب حقيقة مخالفة النص لا مخالفة الآراء. أنتم تعيبون بهذا وهو من توفيقنا والفضل للمنان. رحمه الله صدق. كونهم يعيبون علينا أن نأخذ بالنص، نحن نرى أن هذا من التوفيق والفضل للمنان. فليهنكم خلف النصوص ويهننا خلف الشيوخ، أيستوي الخلفان؟ الجواب: لا، نحن نهنأ بمخالفة الشيوخ إذا كانوا على باطل، وأنتم ليهنكم خلف النصوص، وهذا لا شك أنه من التهكم بهم رحمه الله. قال: والله ما تسوى عقول جميع أهل الأرض نصا صح ذات بيان. صحيح، يعني لو أننا وزننا عقول جميع أهل الأرض بنص صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما سوته هذه العقول. حتى نقدمها، يعني ما إنها لا تسوى حتى نقدمها، يعني لا يمكن أن نقدمها لأنها لا تسوى، حتى نقدمها عليه معرضين مؤولين محرف القرآن. والله إن النص فيما بيننا لأجل من آراء كل فلان. وصدق في يمينه وبر فيها أن النص فيما بيننا أجل من آراء كل أحد. والله لم ينقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنسان، يعني أنه لم ينقم علينا أحد منكم خلاف النص من إنسان. ما في إنسان ينقم علينا أننا ووافقنا النص وأنتم خالفتموه. هكذا عندكم الشرح؟
ثم قال: والله لم ينقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنسان، أي والله ما نقمتم علينا مرة واحدة خلاف النص، وإنما خلاف الأشعري.
نعم. طيب: والله لم ينقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنسان، يعني أنكم لم تنقموا عنا منا خلاف النص أبدا، وإنما تنقمون خلاف الأشعري بزعمكم. يعني أنتم تقولون إنكم خالفتم الأشعري، ولم تنقموا علينا يوم من الأيام أننا خالفنا النص، بل تقولون إنكم خالفتم الأشعري. وكذبتم أنتم على الإنسان، من يريد بالإنسان؟ الأشعري. كذبتم عليه بأنه يوافقكم ويخالفكم. كفرتم من قد من قال، كفرتم من قال
ما قد قال،
ما عندنا من كفرتم من قال ما قد قاله في كتبه حقا بلا كتمان، يعني أنهم كفروا من قال ما قال الأشعري في كتبه، لأنهم ينكرون أن يكون الأشعري تابع أهل السنة والجماعة في آخر الأمر هذا، وخالف من الظاهر منه. نعم اي نسخة، اجعلوها نسخة لأن أوضح منها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا وخالفناه في القرآن مثل خلافكم في الفوق للرحمن، فالأشعري مصرح بالاستواء وبالعلو بغاية التبيان، ومصرح أيضا بإثبات اليدين ووجه رب العرش للسلطان، ومصرح أيضا بأن لربنا سبحانه عينان ناظرتان، ومصرح أيضا بإثبات النزول لربنا نحو الرفيع الدرب مثل ما قد قال ذو البرهان، ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولو الإيمان، جهرا يرون الله فوق سمائي رؤيا ليان كما يرى القمران، ومصرح أيضا بإثبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران، ومصرح بفساد قول مؤول للاستواء بقهر سلطان، ومصرح أن الأولى قالوا بذا التأويل أهل ضلالة بميان، ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وأسكر القرآن هو قوله يلقى عليه ربه، هو قوله يلقى عليه ربه وبه يدين الله كل أواني، لكنه قد قال إن كلامه ما لم يقوم بربنا الرحمن، في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق والأوصاف للديان، لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان، هذا وخالفتم لنص حين خالفنا لرأي الجامد البهتان، والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان، أستغفر الله العظيم لكم جواب غير ذا الشكوى إلى السلطان، فهو الجواب لديكم ولنحن منتظرون منكم يا أولي البرهان، والله لا للأشعري تبعتم كلا ولا للنص بالإحسان، يا قوم فانتبهوا لأنفسكم وخلوا الجهل والدعوى بلا برهان، ما في الرياسة بالجهالة غير ضحكة عاقل منكم مدى الأزمان، لا ترتضوا برياسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران.
يقول مالك رحمه الله تعالى مبينا أننا نحن نوافق الحق أينما كان، سواء كان من الأشعري أو من غيره، يقول هذا وخالفناه في القرآن مثل خلافكم في القول في الفوق للرحمن، يعني مثل ما خالفتموه أنتم في الفوق للرحمن نحن خالفناه في القرآن، لأنه رحمه الله يرى أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، الكلام النفسي الذي سبق أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليه من 90 وجها. مثل خلافكم له في الفوق للرحمن، فهو يؤمن بفوقية الله وأنتم تنكرونها، لأن الأشاعرة يقولون إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد، أين يكون؟ لا شيء. أما هو رحمه الله الأشعري فقال وصرح بأن الله فوق السماوات، قال ومصرح، فالأشعري مصرح بالاستواء وبالعلو بغاية التبيان، والأشاعرة لا يقولون لا بهذا ولا بهذا، لا يؤمنون بالاستواء على معناه الحقيقي ولا يؤمنون بعلو الله عز وجل، والأشعري الذي يدعون أنهم متبعون له يؤمن بالاستواء والعلو، ومصرح أيضا بإثبات اليدين ووجه رب العرش للسلطان، مصرح بإثبات اليدين لمن؟ لله عز وجل، فلله يدان اثنتان كلتاهما يمين من حيث البركة ومن حيث القوة ومن حيث البسط، ولكن إحداهما يمين وإحداهما شمال من حيث يعني ذات اليد، وبهذا نجمع بين الأحاديث الواردة بإثبات الشمال لله عز وجل والأحاديث التي ورد فيها أن كلتا يديه يمين. وقد وردت اليدان في القرآن الكريم وكذلك في السنة على أوجه ثلاثة: الجمع والتثنية والإفراد. أما الجمع فكقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وأما الإفراد فكقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وأما الجمع فكقوله تعالى يخاطب إبليس التثنية، نعم، وأما التثنية فكقوله تعالى يخاطب إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. الجمع بين هذه الأوجه الثلاث سهل، لأن نقول أما الجمع فإنما جمع للتعظيم والتناسم بين المضاف والمضاف إليه، جمع للتعظيم والتناسب بين المضاف والمضاف إليه، المضاف إليه ناء الدالة على العظمة، فجمعت اليد لتكون مناسبة لناء التي للعظمة، واضح؟ طيب. وأما التثنية فلأن ذلك هو الحقيقة أن لله يدين اثنتين، وأما الإفراد فإن المفرد المضاف لا يمنع التعدد، لماذا؟ لأنه يعم، وبهذا يصح التعبير بالتثنية والإفراد والجمع. أما قوله وجه ذي العرش ووجه رب العرش ذي السلطان، أيضا الأشعري رحمه الله يؤمن بأن الله له وجه، قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأما أتباع الأشعري الذين هم الأشاعرة فلا يؤمنون بوجه الله يحرفونه. قال ومصرح أيضا بأن لربنا سبحانه عينان ناظرتان، مصرح من؟ الأشعري بأن لربنا عينان ناظرتان، هنا قال عينان ناظرتان. ابن القيم رحمه الله في هذه النونية يرفع المثنى أحيانا في موضع النصب وفي موضع الجر، يرفعه يعني يجعله بالألف، إما للضرورة لضرورة الشعر، وإما على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لأجل الضرورة، لأنه مر علينا قبل ليلة أنه عطف مثنى بالألف على مثنى بالياء، وهذا يدل على أنه إنما يفعل ذلك للضرورة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ضرورة الشعر كما توجب أحيانا صرف ما لا ينصرف، كذلك توجب تغيير الحرف، يعني تغيير حرف ما يعرف بالحروف. طيب، قول عينان ناظرتان هذا الذي أجمع عليه أهل السنة، أن لله عينين ناظرتان ينظر بهما عز وجل. وقد وردت العينان بصفة الجمع وبصفة الإفراد، فبصفة الجمع نعم كقوله تعالى تجري بأعيننا، وبصفة الإفراد كقوله تعالى يخاطب موسى ولتصنع على عين. فنقول في الجمع بينهما كما قلنا في الجمع بين اليدين، أن الجمع للتعظيم والمناسبة، للتعظيم والمناسبة، التعظيم واضح، المناسبة لأنها أضيفت إلى ما يفيد العظمة. طيب، أما الإفراد فلأنه مفرد مضاف فلا ينافي التعدد، إذ أن المفرد المضاف يكون للعموم. وهل وردت العينان بصفة التثنية؟ نعم، جاءت في السنة، لكن جاءت على وجهين. الوجه الأول أنها وردت بلفظ صريح، لكن فيه صحته نظرا، إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، عيني اثنين، ولكن في صحته نظرا، إلا أنه يقويه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في وصف الدجال، في وصف الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. أعور، أعور العين ولا أعور البدن من العور وهو العيب؟ العين، لأنه جاء مصرحا به أعور. وهذا يدل قطعا على أن لله عينين فقط، لأنه لو كان له أكثر من عينين لكانت الزيادة على العينين كمالا، وإذا كانت كمالا فلا بد أن تذكر، وإذا ذكرت حصل الفرق أو التمييز بين هذا الأعور الدجال وبين رب العالمين عز وجل. يظهر الفرق بماذا؟ بالزيادة، بالزيادة. أما كون الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل الفرق أنه أعور، فهذا يدل قطعا على أن لله عينين اثنتين لا زيادة. ووجه ذلك ما ذكرت لكم، لو كان له أكثر من ثنتين لكان الزائد كمالا، كمالا، وإذا كان كمالا فإنه لا يمكن أن يهمله الرسول عليه الصلاة والسلام ويغفله، لقال وإن ربكم له ثلاثة أو أربعة أو عشر، فلما لم يذكر علم أنه لا يزيد على عينين، لكن التمييز لأن عيني الدجال عوروين بخلاف عيني الرب عز وجل. طيب، وهذا أيضا أمر قد أجمع عليه سلف الأمة، كل من تكلم من أصحاب كتب العقائد يذكرونها بالتثنية. وقد ذكر الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة أن أهل السنة أجمعوا على ذلك، وذكره أيضا غيره. وبهذا نعرف أن ما حصل من بعض الطلبة الصغار من الذبذبة حول العينين فلا أصل له، وهم لم يفهموا معنى إنه أعور وإن ربكم لسا بأعور. لو فطنوا لما ذكرناه لكان الأمر جليا واضحا. ومصرح أيضا بإثبات النزول لربنا نحو الرفيع الداني. من المصرح؟ الأشعري. بإثبات النزول نزول ربنا نحو الرفيع الداني. كيف الرفيع الداني؟ يعني السماء الدنيا، لأنه بالنسبة لأهل الأرض رفيع وبالنسبة للسماوات داني. نعم. ومصرح أيضا بإثبات الأصابع مثل ما قد قال ذو البرهان. من ذو البرهان؟ الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فالأشعري مصرح بأن لله أصابع كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. الأشاعرة الذين يدعون أنهم أتبعوا الأشعري أنكروا الأصابع، قال ما يمكن يكون لها أصابع. طيب من الذي قال هذا؟ أعلم الخلق بالله محمد صلى الله وسلم عليه. قالوا هذا يمنعه اللفظ، لأنه قال ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا يقتضي أن تكون أصابع الله في أجوافه. نعم، لأنك إذا قلت هذا بين أصابعي معناها أنها الأصابع مسته، وإذا مست القلب لازم أن تكون أصابع الله في صدورنا، وهذا مستحيل. إذن فلا يراد بالحديث ظاهره، لا يراد بالحديث ظاهره. فنقول لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الأمة بلسان عربي مبين، ولا يمكن أن يخاطبهم بمثل هذه الصراحة وهو يريد غيرها إلا يبينها، ولم يبين. وقولكم إنه لا بد أن تكون هناك مماسة هذا غير صحيح. البينية لا تستلزم المماسة. ألم تسمعوا قول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض؟ ومع ذلك هل هو مماس للسماء والأرض؟ لا، غير مماس. السماء بعيدة منه والأرض بعيدة منه. ألم تسمعوا الناس يقولون المدينة بين دمشق ومكة؟ ها صح. وهل هي محادة لها؟ لا. إذن البينية في المكان لا تستلزم المماسة أبدا. وبهذا نعرف أن المراد بالحديث حقيقته، وأن الأصابع وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، ولا وليس المراد كما قالوا إنه كناية عن التدبير والسلطان التام. طيب. ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولو الإيمان، يعني رؤية الله عز وجل، أن الله يرى يوم الحشر يعني يوم القيامة جاهرا يرون الله فوق سمائه رؤيا العيان كما يرى القمران. من القائل هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة الفجر، وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهل أبلغ من هذا التحقيق؟ كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هذه الرؤية يخاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام قوما يفهمون اللسان العربي، وأنها رؤية حقيقية. ولكن أنكر الأشاعرة رؤية الله، أنكر الأشاعرة رؤية الله وقالوا إن الله لا يرى. كيف يرى الله؟ هو جسم حتى يرى. ما يمكن يرى. ودليلنا يقولون دليلنا من القرآن الكريم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه واحد. وقال لموسى لن تراني، لن نافع للتأبيد، يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. كيف تقول أنتم أن الله يرى؟ نقول لهم الحمد لله الذي جعل ما استدللتم به عليكم لا تدركه الأبصار، يدل على أنه يرى، لأنه لو لم يرى لقال لا تراه، فلما نفى الأخص لا تدركه دل على وجود الأعم وهو الرؤية، وأن هناك رؤية لكن بدون إدراك. قالوا سبحان الله، هل يمكن رؤية بدون إدراك؟ يمكن. أنتم الآن ترون الشمس ولا تدركونها، يمكن رؤية بلا إدراك؟ مع أننا نقول لو سلمنا جدلا أنه لا يمكن رؤية بدون إدراك في المخلوق، فإن هذا في الخالق ممكن، لأن الله ليس كمثله شيء. وإذا كان لا نحيط علما بالله ونحن نحيط علما بالمخلوقات التي ندركها فإن هذا كذلك. أما قوله لن تراني فالآية أيضا دليل عليه، الآية دليل عليه، لأننا لو جعلنا الرؤية مستحيلة في حق الله وهي عندكم مستحيلة لأن رؤية الله نقص على زعمكم، يقول إذا رؤي الله فهو جسم والجسم نقص، لو كانت الرؤية مستحيلة لكونها نقصا في حق الله هل يمكن أن يسألها رسول من أولي العزم؟ ها؟ عجيبوا يا جماعة، لا يمكن، لا يمكن. كما أنه لا يمكن أن يقول رسول من أولي العزم يا رب أرني عجزك أو أرني ظلمك، لا يمكن. فإذا كان موسى سأل دل هذا على إمكان الرؤية، لكنها في الدنيا لا يمكن لعدم قدرة الإنسان على تحملها، ولهذا قال الله له لن تران، يعني في الدنيا. ليش؟ لأنه لا يمكن أن تتحمل الرؤية. ولكن انظر إلى الجبل، قياس، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. نظر إلى الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، انت صار تراب، وخر موسى صائقا انبهر من عظمة الرب عز وجل. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. طيب، إذن الآية فيها ما يدل على إمكان الرؤية بسؤال موسى له. وأما قوله إن لن تقتضي التأبيد فقول يرده القرآن، قول يرده القرآن. نعم، لأن الله قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، شف لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ومع ذلك أخبر الله عن أهل النار أنهم يقولون يا مالك ليقضي علينا رب، يتمنون الموت وهو يقول لن يتمنه أبدا، فأتى بأبدا. إذن لن في قول لن تراني متى؟ في الدنيا، أما الآخرة فلها شأن آخر. فالذي ندين الله به أن الله عز وجل يرى يوم القيامة بالبصر، ولكننا لا نحيط به، لا نحيط به، لأن الله أعظم وأجل من أن تدركه الأبصار. نعم. قال ومصرح أيضا، انتهى الوقت، في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومصرحون أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولو الإيمان جهرا إلى آخره. الرب عز وجل يراه أهل الإيمان بعد دخول الجنة وفي عرصات القيامة، ويراه كذلك المنافقون في عرصات القيامة، ولكنهم بعد ذلك يحجبون. والحكمة من هذا زيادة الحسرة عليهم والعياذ بالله، ولأنهم آمنوا ثم كفروا. ويراه كذلك الكفار على قول بعض أهل العلم، ولكنهم يحتجب عنهم. وظاهر النصوص أنهم لا يرونه، أعني الكفار الخلص، لقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أهل الإيمان فيرونه رؤية رضا في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة. يقول: رؤيا العيان كما يرى القمران، ويأنى جهرا يرون الله فوق سمائه، رؤيا العيان كما يرى القمران. ومصرح أيضا بإثبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران. من المصرح؟ أبو الحسن الأشعري رحمه الله، بأن الله تعالى يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا الإتيان هو إتيان الله تعالى حقيقة، إتيان الله حقيقة يأتي بنفسه. ولكن هل يأتي على كيفية معلومة لنا؟ كيفية مجيئه معلومة لنا؟ لا، لأن هذا أمر غيبي، وقد أخبرنا الله أنه يأتي ولم يقل أنه يأتي على كيفية معينة، لم يخبرنا كيف يأتي. هل لإتيانه كيفية؟ نعم، لا بد أن يكون على كيفية، ما من موجود إلا وله كيفية، ولكن هي غير معلومة لنا. ولهذا قال الإمام مالك في الاستواء: الكيف غير مجهول، غير معلوم، يعني الكيف غير معقول. نعم، أما الاستواء فهو غير مجهول لأنه معلوم معنى. قال: ومصرح بفساد قول مؤول للاستواء بقهر للسلطان. ومصرح أن الأولى قالوا بذا التأويل أهل ضلالة ببيانه. نعم، مصرح بفساد قول مؤول للاستواء بالقهر. من هؤلاء؟ الأشعرية والمعتزلة ونحوهم ممن عطلوا الصفات الأفعال الاختيارية، وقالوا: لا يمكن أن الله استوى على العرش استواء استقرار أو علو، لأن هذا يستلزم أن يكون جسما، وقال بعضهم: يستلزم أن يكون محدودا، لأن العرش محدود له قوائم يعني محدد. فإذا قلت إنه استوى على العرش جعلت الله محدودا. إذن عللوا هذا بوجهين: الوجه الأول أنه إذا جعلت الاستواء حقيقة لزم أن يكون الله جسما والأجسام متماثلة على زعمه، إذا جعلت الاستواء حقيقة صار محدودا، إيش؟ على محدود، صار محدودا على محدود، يعني يلزم من هذا أن يكون الله محدودا، والله عز وجل لا يحده شيء. فإذا ما المانع على رأيهم؟ يقول: استوى على العرش يعني استولى عليه وملك وقهر. وقد علمتم أن بعضهم من أجل هذا التأويل ادعى أن خلق العرش بعد خلق السماوات، بعد خلق السماوات، من أجل أن لا يقول قائل: إذا كان الله لم يستولي على العرش إلا بعد خلق السماوات فمن الذي له العرش قبل ذلك؟ واضح؟ ومعلوم أن تفسير الاستواء بالقهر والغلبة باطل، من وجوه كثيرة، أنه خلاف ما أجمع عليه السلف، وأنه خلاف ما تقتضيه اللغة، وأنه يتضمن أن العرش قبل خلق السماوات والأرض ملك لغير الله، وأنه يجوز أن نقول إن الله استوى على الأرض لأنه مستول عليها وغالب لها وقاهر لها ومالك لها، بل نقول إن الله استوى على أخبث من هذا على زعمه، فهو يستلزم لوازم باطلة، فهو باطل لأن ما لزم منه الباطل فهو باطل. ومصرح أن الذي قد أن الأولى قالوا بلا التأويل أهل ضلالة في بيان، ولا شك أنهم ضالون. وأي ضلال يقع من شخص يقول نعم أبلغ، وأي ضلال أبلغ من ضلال شخص يقول إن الله لم يستوي على عرشه، أي لم يعلو عليه، ونحن نؤمن بأن الله مستوى على العرش أي عال عليه، ولكن هل هذا العلو هو العلو العام على جميع المخلوقات؟ الجواب هل هو العلو العام الشامل لكل المخلوقات استوى الله على العرش؟ لا لا، هذا علو خاص، هذا علو خاص. ونحن نضرب مثل والله المثل الأعلى، لو أن شخصا نصب كرسيا في السطح وجلس عليه يكون مستويا على الكرسي، وهو في نفس الوقت عال على الكرسي وعلى السطح وعلى السطح، فالله عز وجل فاستواء الله على العرش ليس هو العلو الشامل لكل المخلوقات، بل هو علو خاص يختص بالعرش. ولهذا لا يصلح أن تقول إن الله استوى على السماء أو على الأرض مع أنه عال على عليهما. قال ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وعسكر القرآن هو قوله، قول من؟ قول أبي الحسن رحمه الله، يعني مصرح أن قوله ما قاله أهل الحديث وعسكر القرآن يلقى عليه ربه وبه يدين الله كل أوان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مخالفة أبي الحسن لأهل الحديث في مسألة الكلام، لكنه قد قال إن كلامه معنى يقوم بربنا الرحمن. يقول رحمه الله إن الله لا يتكلم بحرف وصوت مسموع، بل ما يسمع من كلامه عبارة عن كلامه وليس كلامه، كلامه هو المعنى القائم بنفسه. فمثلا الآن افرض أنك تريد أن تكون أن تقول خطبة، تقدر الكلام في قلبك قبل أن تتكلم، ثم إذا تكلمت عبرت عما في نفسك. هو يقول رحمه الله وعفى عنه إن الله لا يتكلم بكلام يسمع أو بصوت، وإنما كلامه المعنى الذي في نفسه، ثم يخلق أصواتا وحروفا يسمعها من يخاطبه الله عز وجل. وعلى هذا فإن هذا القرآن الذي بأيدينا ليس كلام الله على زعمه، بل هو عبارة عنه. المعتزلة يقولون إن القرآن كلام الله لكنه خلق من مخلوقاته، وينكرون كلام النفس، بل يقولون هذا كلام الله لكنه مخلوق. أما هم يقولون هذا كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله وهو مخلوق أيضا. ولهذا كان المعتزلة من هذا الوجه خيرا منه، لأنهم يصرحون بأن القرآن كلام الله، هم يقول لا القرآن عبارة عن كلام الله، ويتفق المعتزلة والأشاعرة على أن ما نقرأه مخلوق. يقول لكنه قد قال إن كلامه معنى يقوم بربنا الرحمن في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق والأوصاف للديان، يعني نحن خالفناه في مسألة واحدة وهي القول، أما أنتم خالفتموه في الفوقية وفي جميع الأوصاف، كل صفات الرحمن التي أقرها خالفتموها أنتم، أما نحن لم نخالفه إلا في مسألة واحدة. يقول في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق والأوصاف للديان، لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان. صح، إنكار. نعم، لما كان يعني نحن الآن خالفنا أبا الحسن في مسألة واحدة وهي مسألة الكلام، والباقي وافقنا، وأنتم خالفتموه في كل شيء إلا الكلام، فلماذا كان خلافنا نحن كفرا وخلافكم أنتم ليس إيمان وهو مقتضى الإيمان، مع أنكم خالفتموه فيما هو مقتضى الإيمان؟ نعم، لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان، هذا وخالفتم نعم هذا وخالفتم لنص حين خالفنا لرأي الجهم ذي البهتان. يعني ونحن لم نخالف النص، أنتم خالفتم النص ونحن خالفنا رأي الجهم، فأينا أحق بالكفر؟ من خالف النص ولا من خالف الرأي الباطل؟ من خالف النص. والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان. نعم صحيح، ليس لهم جواب إلا أن يزعقوا علينا أنتم كفار، أنتم مجسمة، أنتم مشبهة، أنتم إلى آخر ما يقولون من القدر. أستغفر الله، لما قال ليس لكم جواب غير هذا استدرك، قال أستغفر الله مما قلت لكم جواب غير للشكوى إلى نعم غير الشكوى إلى السلطان، غير ذا أحسن الله غير ذا الشكوى إلى السلطان، يعني أستغفر الله لكم جوابا آخر وهو غير هذا الجواب، وهو الشكوى إلى السلطان، تشكوننا إلى السلطان وتشكون بنا. وهذا يقع كثيرا، يأتي به الإنسان للاستدراك يقول فلان في كذا من الخصال الذميمة، أستغفر الله، بل في غير هذا كذا وكذا. إذن فهذا الكلام يعتبر توكيدا لما سبق وإضافة أمر يدمون عليه. أستغفر الله العظيم لكم جواب غير ذا. طيب الشكوى وش محل من الأعراب؟ إما خبر مثل محذوف تقدير هو الشكوى، أو صفة لجواب، جواب غير ذا الشكوى، على العطف بيان ما في صفة لنا معرفة. فهو الجواب لديكم، مش بعدها؟ فهو الجواب لديكم ولنحن منتظروه منكم يا أولي البرهان. وهل الذي ليس له جواب إلا الشكوى إلى السلطان هل عنده علم؟ ها؟ يقول لخصمه اسكت وإلا لأرفعنك إلى السلطان. هل هذا عنده علم؟ أبدا ليس عنده علم. ثم قال والله لا للأشعري تبعتم كلا ولا للنص بالإحسان. إذن هم أخطأوا تقليدا وأخطأوا اجتهادا، أخطأوا تقليدا حيث لم يتبعوا الأشعري، واجتهادا حيث لم يتبعوا النص. يا قوم فانتبهوا لأنفسكم وخلوا الجهل والدعوى بلا برهان. جزاه الله خيرا، يعني ينصحهم يقول انتبهوا لأنفسكم ودعوا الجهل والدعوى بلا برهان، ما في الرئاسة بالجهالة غير ضحكة عاقل منكم مدى الأزمان. لا شك أن الرئاسة بالجهل ضحكة إلى يوم الدين، لأن الرئاسة إنما تنال بالشرف والعلم، أما الجهل فإنه لا خير في الرئاسة فيه ومآله إلى الفشل. لا ترتضوا برئاسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران. نعم، يعني لا ترتضوا لأنفسكم هذا الحظ أن تكونوا رؤساء لبقر نعم من رؤساء البقر؟ إذن إن رضيتم برئاسة البقر فأنتم ثيرا. نعم نعم يا سامي.
ها كنا تقسيم الرؤية كنا رؤية رضا، ما المقصود؟
اي انت الان لو ان صبيك اخطأ فنظرت اليه نظرة غضب، والصبي الاخر اصاب وقام بما امرته به فنظرت اليه، اي هذا الفرق. نعم بعض السلف فسره بجلوس، قال استوى على العرش يعني جلس عليه، لكن اكثر ما فسروا به العلو والاستقرار. نعم اي نعم في حديث ان الله سبحانه وتعالى ياتيهم على الصوره ثم يكشف عن ساقه ويسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا، واما المنافقون فلا يستطيعون السجود. نعم من يعني من يعني انهم الضمير يعود على من؟ الفجار المنافقون لما كانوا يظهرون الاسلام عوملوا في اول امرهم معامله المسلمين ليكون هذا اشد حسره كما بينا، وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم
قول من
يقول
انه
يفسر
العلو بالجلوس، هذا
يوهم
ان الله سبحانه وتعالى يعني محتاج الى
الجلسه. حتى لو قلنا على واستقر هكذا جاءت عن السلف نفس الشيء،
استقر في علو،
لا استقر على العرش، استقر على العرش، لكن هذا ما يمنع، تقول ما يلزم منه ان يكون محتاجا للعرش. والله ورد عن السلف لكنها ما هي مشهورة، يعني لو ترك الإنسان التعبيد بهذا خصوصا عند العامة، لأنهم العامة تعرف يدخل عليهم الشيطان وكيف جلوسه متربع ولا متورك ولا كذا ولا كذا، فالأحسن يقال استوى على عليه على وجه يليق به وينتهي. نعم أخذنا ثلاثة خمسة، إذن السؤال الثاني واحد فقط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
يا مبغضا أهل الحديث وشاكما أبشر بعقد ولاية الشيطان، أوما علمت بأنهم أنصار أوما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن، أوما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران، هل يبغض الأنصار عبد منير أو مدرك لروائح الإيمان، شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان، أوما علمت بأن خزر جليلي والأوسهم أبدا بكل زمان، ما ذنبهم إذ خالفوك لقولي، ما خالفوه لأجل قول فلان، لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان، لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن، نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان، هذا انتسابه للتفرق نسبة من أربع معلومة التبيان. فلذا غضبتم حين لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن.
نسبوا إلى
نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان. هذا انتسابه للتفرق نسبة من أربع معلومة التبيان. فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى خبر الرسول بنسبة الإحسان. فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان. هم يشهدونكم على بطلانها أفتشهدونهم على البطلان. ما ضرهم والله بغضكم لهم إذ وافقوا حق الرضا الرحمن. يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان. تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان. ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتذكر صدق ذي الإيمان. فإذا تقطعت الوسائل وانتهت تلك المكائل المآكل في سريع زمان. فهناك تقرأ سن ندمان على التفريط وقت السير والإمكان. وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في سالف الأزمان. إلا الوبال عليك والحسرات والخسران عند الوضع في الميزان.